السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال وأن يبارك لنا فيه، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع الفتاوى الاقتصادية أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ننتظر الأسئلة الخاصة والمتعلقة بالمعاملات المعاصرة من بيوع وشراء. معنا ومعكم الأستاذ الدكتور علي السالوس، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا يا دكتور.
حياك الله وبارك الله فيك.
ربنا يحفظك يا دكتور ويمتعك بالصحة والعافية وينفعنا بعلمك.
جزاك الله خيرا.
وإياك. الكرام، إلى أن تأتينا الاتصالات والاستفسارات حول البيوع، والرسائل طبعا مهمة جدا حول هذه الموضوعات الخاصة. أعلم أن في بعض الناس يتصلون بموضوعات تتعلق بالطلاق والعتاق هذه الموضوعات كلها في الفتاوى التي هي كل يوم عدا يوم الجمعة، فهو مخصص مع الأستاذ الدكتور علي السالوس في الفتاوى الاقتصادية المتعلقة بالبيوع والشراء. أسأل الله عز وجل القبول. بداية دكتور علي ربنا يحفظك، قبل أن نبدأ في موضوعنا، بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الذي صدر يعني منذ قليل أو من أيام قليلة، أسأل الله عز وجل القبول، نريد أن نستمع إليه خاصة ويتعلق بسوريا وما يحدث فيها، وبيان عن حكم بشار أو هذا الجزار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل. ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمعنا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ونظرنا إلى الوضع الراهن في سوريا. سوريا منذ دخولها الإسلام وهي مسلمة سنية تبع السنة والجماعة، سكانها كلهم أو جلهم من أهل السنة. النصيريون هذه الطائفة التي شذت خرجت عن الإسلام، طائفة باطنية تشترك مع الشيعة الرافضة إلى الإمام الحادي عشر الحسن العسكري. بعد الحسن العسكري ومات وليس له عقب، لكن الرافضة يكون له ابن ولد سنة 256، يعني قبل موته بأربع سنوات، هناك من يقول قبل موته بسنتين. فاخترعوا قصة بلهاء، ذوبة بلهاء، وهي أن هذا الطفل المولود هذا اختفى في سرداب في سامراء في العراق، وسيغيب غيبة صغرى ثم غيبة كبرى ثم ويبقى إلى يوم القيامة.
هم في انتظاره الآن،
إذا ذكر يقولون عج عين جيم، يعني عجل الله فرجه.
نعم، محبوس يعني.
محبوس، ولا أدري ماذا محبوس، ما هو. لكن يقولون هو يعني أعطوه أشياء عجيبة. قالوا هو يحج كل عام، يرانا ولا نراه. هذا يسمى طبعا في البشر. طيب، هذا الإنسان يأكل ويشرب أم لا يأكل ولا يشرب، ويقضي حاجته أم لا، كل هذا كيف يتم؟ يعني يعيش إلى يوم القيامة بلا طعام ولا شراب ولا قضاء حاجة إلى يوم القيامة. الفرقة النصيرية افترقت هنا، لم تقم بإمامة هذا الإمام، وإنها افترقت وخرجت بآراء باطنية ملحدة. سوريا النصيريون هؤلاء كان عدد قليل مشرد هنا وهناك، إلى أن تمكن حافظ الأسد من الوصول إلى الحكم في سوريا.
هو أبو بشار.
أبو بشار. فاستقر النصيريون هناك في سوريا وعدد قليل، لا تزال 6% 7%، يعني لا يصل إلى 10%. لكن عندما وصل حافظ هذا بدأ يخطط لسيطرة النصيريين على سوريا، وعندما قامت مدينة بباريس والعصيان ضربت الطيران، أولا لإزالتها ثم لتهديد غيرها.
طبعا كانت مدينة سنية بطبيعة الحال.
نعم نعم نعم، مثل الآن
لا يقتل إلا السنيين أهل السنة.
الآن المدن التي تضرب هي أهل السنة، أي مكان فيه نصيري لا يضرب، كل أهل السنة.
بسم الله. نعم.
فهنا إذن هنا النصيريون هؤلاء يريدون القضاء على أهل السنة. طيب، الذي لا يقدس المصحف الشريف ولا يحترم المساجد ولا ويستحل الأعراض والأموال والأنفس والدماء، هل هذا يكون مسلما أم كافر؟
بطبيعة الحال ليس بمسلم.
ولذلك أخرجنا فتوى اتفقنا فيما بيننا،
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
هذا كافر، ودعونا إلى من أن من يقتله إذا قتل فهو شهيد.
تاني دي يعني الحكم عليه بالكفر،
ومن قتله وقتل
فهو شهيد.
وقتل هو يعني قتل والشار والقاتل هنا قتل، لا يفرقونه، سيقتلونه فهو شهيد. ودعونا الجيش السوري إلى أن ينضم إلى الجيش الحر، وإن له أن أي أمر بالقتل الأمر بالقتل هذا أمر لا يستجاب له وإن كان رئيسا له، والأمر بالقتل هنا كالقاتل، من أمر بالقتل كالقاتل. فحذرنا الجيش السوري من هذا، ودعونا المسلمين في الجيش السوري إلى أن ينضموا إلى جيش الحر في سوريا، وقلنا أيضا إن الثورة سلمية لكن الدفاع عن النفس، من قتل دون مال نفسي فهو شهيد، دون عرضي فهو شهيد، وكذا. وقلنا في هذه الحالة يجب أن يكون معهم سلاح للدفاع عن النفس.
نعم.
الحقيقة الفتوى كانت واضحة وقوية، هي صدرت يوم الأربعاء أول أمس، فنشرت في عدد كبير من المجلات حتى والصحف والمواقع، معظم المواقع على الإنترنت، ونشرت أيضا في بعض الصحف خارج مصر. رأيت أنا صحيفة الرأي في الكويتية نشرت بالتفصيل حقيقة. فالحمد لله يعني هنا لعل هذا يعني، ونحن هنا الآن أيضا نوجه كلامنا لأهل السنة في سوريا، لا يجوز أن يكون أحد من أهل السنة في سوريا في الجيش الذي يقتل المسلمين، هذا جيش نصيري يريد القضاء على أهل السنة والجماعة، فلا يحل لأحد من السنة أن يكون في هذا الجيش حتى والغدى إلى أن يقتل، لأن هنا يؤمر بقتل أهل السنة، فإن لم يفعل قتل، فلن يقتل لأنه لا يريد أن يبقى في هذا الجيش، خير له من أن يقتل لأنه يرفض أن يقتل أحد من أهل السنة، أو أن والأسوأ من هذا لو نفذ الأمر وقتل أي أحد من أهل السنة، لو قتل فهو قاتل، يأخذ حكم القاتل العمد.
نعم.
والأمر هذا لا يعفيه من الجريمة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز لأحد إذا أمر بالقتل أن يقتل ما دام يعلم أن هذا لا بريء لا يقتل. يعني الإكراه ليس في القتل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإن يتلفظ، إنما لا يكره أحرى القتل ويقتل ويكون حكم المكره الذي يرفع عنه الإثم، لا لا يرفع. ولذلك خير له من أن يخرج الآن قبل أن يأتي وقت يؤمر فيه بالقتل فيقتل، أو لا يستجيب فيقتل. فخير للجيش السوري أن ينضم إلى الجيش الحر، أي الدفاع عن أهل السنة والجماعة.
نعم، عظيم. ده كان البيان الذي صدر عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أول أمس،
جزء من البيان
أو جزء.
البيان مطول. نعم
طبعا، والبيان موجود في المواقع،
مواقع كثيرة
على نعم. الشبكة العنكبوتية.
نعم،
وهو بيان صدر عن هذه الهيئة العظيمة التي يترأسها فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس حفظه الله، ومعه مشايخ من علمائنا الأجلاء الفضلاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه هذا العمل، لأن سوريا قطعة منا، ولا يقول أحد إحنا عندنا مشاكل كثيرة وبعد ذلك يقول يعني ليعوذ بيتك يحرم على الجامع، وكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان، ونسمعه من بعض المتخاذلين الذين لم يفهموا حقيقة الإسلام بعد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإسلام الحق. أخويا الذي في أمريكا، أخويا الذي في سوريا، أخويا الذي في فلسطين، قطعة مني، إذا تألم لابد أن أتألم معه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا بشار حكم عليه بالكفر وأهدر دمه، يعني بما كما صدر في بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أسأل الله عز وجل أن ينتقم منه، وأن يجعلنا نرى فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. نعود مشاهدينا الكرام إلى موضوعنا الفتاوى الاقتصادية، معنا ومعكم بعض الاستفسارات والأسئلة، وننتظر منكم الاتصالات على الهاتف، وننتظر أيضا الرسائل عبر شريط الرسائل على رقم 94172، وأسأل الله عز وجل القبول. يقول، ودي كانت حقيقة هذه الرسالة أتت على هاتفي الخاص، و يعني قلت سأسأل فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس، وهو لعله ينتظر الإجابة الآن. يقول صديقي اشترى سيارة، هو أحد المعارف، من معرض للسيارات، ثم تعثر في دفع الأقساط، فيسأل عن نفسه فهل لي أن أدخل مكانه وأشتريها هذه، أشتري هذه السيارة ومن وأكون أنا بدلا منه في هذا المعرض، وهل إذا فعل هذا يكون عليه ثمة إثم؟
الشراب بالتقسيط جائز في سلع غير الذهب والفضة وفي غير النقود الورقية، لأن هنا فتوى المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. شراء سيارة، شراء بيت، هذا لا مانع منه، لكن نلاحظ هنا أن هناك في كما رأيت بعض العقود فيها مخالفات،
بعض العقود فيها مخالفات.
نعم، على سبيل المثال يقول بايع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية،
وهذا هو السائد،
ملكية المبيع، هذا لا يجوز. أن قرار المجمع لا يجوز البائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع، لأن الرهن ليس ناقل الملكية، البيع من أهم أثاره نقل الملكية، فلابد أن تنقل الملكية. ومما يشتهر في بعض العقود أيضا ما يسمى بغرامة التأخير، أنه يتأخر في دفع قسط أو قسطين كما يعني يأتي في يكون في العقد، فإنه يدفع نسبة كذا أو مبلغ كذا غرامة التأخير. غرامة التأخير هذه من ربا الجاهلية، لأن في الجاهلية كانوا في باب التقسيط أيضا أو البيع الآجل، إذا حل الأجل يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تقضي الثمن دين الذي عليك أو تربي، زدت ونحن نزيدك في المدة. فهو نفس الشيء، نسبة كذا في مئة مقابل التأجيل، هذا لا يجوز. وفي يعني أحيانا أجل أشياء أخرى غير هذا في بعض العقود.
الصورة التي معنا، وسيدخل بديلا
هنا ولا هنا
لهذا المتعثر.
هل العقد فيه أي مخالفة شرعية؟ لا. هذه ناحية. ناحية أخرى، السيارة التي اشتريت هل هي موجودة أم لا؟
موجودة في مع هذا المتعثر. نعم. الذي لا يستطيع أن يدفع الأقساط لهذا المعرض، هو اشترى من المعرض مباشرة.
إذا لم يكن فيه شرط ربوي يجوز له أن يشتري السيارة منه
ويدخل مكانه ويدفع الأقساط
ويتم حوالة الأقساط.
تمام.
إذا لم يكن فيه شرط ربوي
اللي هو فيه يعني متأخرات وفيه غرامات وغرامات تأخير،
أي شرط من الشروط الغير صحيحة. إذا لم يكن فيه شرط غير صحيح فيجوز له أن يدخل ويتم الحوالة، حوالة الدين، الأقساط تحوال عليه
ويدفعه.
نعم.
طب سؤال آخر، أريد شراء سيارة أيضا في السيارات بنظام التقسيط مع عدم الزيادة في الثمن، أي أي نسبة الأرباح صفر، يعني هو ما فيش أي زيادة، فهل يجوز الشراء عن طريق البنك علما بأن البائع سيعطي قدرا ماليا للبنك مقابل هذه الخدمة؟
يعني مسألة البيع بالتقسيط وأن الثمن مثل البيع نقدا هذا لم نجده.
يعني إيه مصلحته؟
نعم. هنا يقول هنا بأن البائع سيعطي البنك مقابل أنه دخل في هذا الموضوع. هنا هذه هي الفائدة. لذلك نقول غير ممكن، فما جاء في بقية السؤال بأن البائع سيعطي البنك مبلغ معين، هذا بل هو الفوائد الربوية،
هذا الجزء من المال هو الذي دفع للبنك.
نعم، هو الفوائد الربوية.
فإذا فلا يجوز أن يعني يشتري بهذه الطريقة.
نعم، ولا يقال بأن البيع بالتقسيط يعني سيبيع لنا بالتقسيط مثل النقد، هذا غير صحيح.
تمام. لكن هو يشتري عن طريق بنك إسلامي أو نعم. يعني مالك لسيارة ويكون مالكا لها ويبيعها له تمام بالتقسيط
من المالك نفسه.
تمام.
أو من بنك إسلامي
من غير غرامات تأخير أو ما شابه ذلك مع نقل الملكية.
نعم.
ويكون الرهن بديلا لنقل لحفظ
يعني هو يريد أن يحتفظ.
تمام. حتى يعني يضمن حقه
يضمن حق عنده
عند المشتري
عنده أمران جائزان، أن الأقساط تحل إذا تأخر في خصة وقصتين تحل باقي الأقساط، يعني معناه أنه يطالب بكل الأقساط مرة واحدة، ورفع على ورق القضاء يطالب بالأقساط كلها. الأمر الثاني أنه هنا في حالة الرهن يمكن أن يفكر الرهن، يتم البيع ليأخذ حقه، فإنه أكثر من شيء.
تمام.
الرهن وحلول الأقساط.
تمام. ربنا عز وجل يرزقنا جميعا الحلال ويبارك لنا فيه. اللهم أمين يا رب العالمين. يقول إنني أعمل في مؤسسة تجارية وهناك بعض البضائع لا تكون موجودة بالمؤسسة بسبب ارتفاع أسعارها، فإذا جاء الزبون اتفقت معه على سعرها ثم أقبض ثمنها كاملا وأطلب من مؤسسة أخرى هذه السلعة، فما الحكم؟
هذا يعني السؤال الذي وجهه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه إلا رسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
بأنه يعني اتفق وكذا ثم ذهب إلى السوق فيأتي بالسلعة ويسلمها، فقال له عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك،
لا تبع ما ليس عندك. نعم.
إذن هذه العملية غير جائزة.
طب إيه الصحيح في هذه الصورة؟ يعني هو ما عندوش السلعة وأتاه الزبون. نعم. ماذا يفعل؟
يعده.
يعده.
والوعد في القانون عقد، إن في الشرع ليس عقدا، فيعده بأنه سيشتري وبعد أن يشتري ويملك يخبره ليأتي ليشتري.
طب
يعني لابد أن يشتري ويملك ويحوز ويضمن أولا قبل أن يبيع.
يعني يأتيه الزبون فيعده ثم بعد ذلك يشتري ثم يبيع له ما عنده بعد أن تملك وصارت هذه السلعة في حيازته،
في ملكه وضمانه.
طب لو أخذ ما يسمى بالعربون
ممكن
اللي هو يعني كضمانة ان الزبون مثلا يكون في مصداقية ويأتي مرة اخرى ما يشتريش وبعد كده يبص يلاقي الزبون لم يعد.
ممكن، لان هنا قرار المجمع بالنسبة للوعد، مجمع قال بان الوعد ملزم، والالزام يكون اما بالشراء واما بتحمل الضرر. فاذا اخذ منه جزءا هو مثل العربون، لان العربون يكون بعد ان يتم البيع. انما لو فرضنا هذا مبدا يقول لك جديد تعاقد او كذا
او لحجز السلعه او شيء،
فاذا وعده واخذ منه مبلغا ثم اشترى وعرض عليه فلم يوافق على الشراء عدل عن وعده، في هذه الحالة أمامه إما أن يشتري أو يتحمل الضرر. يعني لا يلزم بالتعاقد، وإنما يخير بين أن يشتري يتعاقد أم يتحمل الضرر. فإذا باع من اشترى ولم يخسر شيئا يرد إليه المبلغ دون نقصان،
تمام.
خسر شيئا يأخذه من هذا المبلغ،
تمام. إذا في أخذ العربون لا بأس.
هنا قلنا هنا العربون، العربان أو العربون أو الأربون
لغات في
لغات في، نعم. أنا يكون بعد تعاقد، هذا يقول العربون مجازا،
مجازا وليس على حقيقة.
هنا يقول هنا لضمان جدية التعامل،
لضمان جدية التعامل،
نعم. عظيم. البنوك السلامة تسميها هكذا،
لضمان جدية التعامل، عظيم. نعم. لأن دي في المعاملات اليومية يقع فيها الكثير.
نعم.
وفقه البيوع ربما يعني يغيب عنا كثيرا إلا من رحم ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
وللأسف الشديد لا نسأل إلا بعدما نقع في الحرام.
نعم.
إلا من رحم الله، يعني قلما نجد من يسأل قبل أن يفعل.
نعم.
ويكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. يقول: هل يجوز للمسلم أن يشتري من محل تجاري يقال عنه من غسيل الأموال، علما بأن هذه المحلات تبيع البضاعة بسعر مغري، أي بسعر رخيص ومتدني لإغراء الناس بالشراء؟ فيسأل ما الحكم في ذلك.
غسيل أموال ده عادة
ويقال، حتى هو قال يقال، يعني
ما يقال، ما هو فعلا معروف، يعني لأن يبيع كما ذكر هو يبيع بثمن بخس،
يعني حاجة مرة بعشرة جنيه هو ممكن يبيعها بسبعة وبثمانية وبستة وبخمسة.
نعم، وأربعة وثلاثة. أنا أريد يعني غسيل أموال إيه؟ أموال مخدرات مثلا، فيريد أن يظهر أن هذا المال جاء نتيجة بيع السلع حلال جائزة، فيتحول المال يعني بهذا المال الذي مال المخدرات الذي اشترى به سلعة حلال وباعها بأقل ما اشترى بكثير. في النهاية هنا يبدو كأن المال حصله من عقد بيع سليم، زي غسيل أموال، كأن هنا لم يظهر المخدرات، لم تظهر هنا لأنه باع أو أنشأ شركة، أنشأ شركة ويتعامل عن طريق هذه الشركة، ويمكن أن ينشئ شركة وبجوارها يبني مسجدا
زي المطربين اللي بيروحوا يبقوا ليل ونهار في الكاميرات وبعد كده يروحوا يبنوا مساجد بعد كده.
نعم.
نسأل الله السلام. طب هو بقى يشتري من هذا من هذه المحلات؟
لا يجوز.
لا يشتري.
نعم.
عظيم. طبعا يتحرى، يعني ما عارف ان الحاجه فيها شبهه وما يروحش يشتريها، يعني زي ما عارف ان الحاجه مسروقه وهو يتاكد من ذلك ومع ذلك يفعل ويقول رزقي ورزق ابنائي.
لا هذا ليس رزقا حلالا. نعم.
وإن ترك عوضه الله خيرا منه
إن شاء الله،
أسأل الله ذلك. يقول: ما الحكم أو ما حكم العمل لدى شركات التأمين بوظيفة محاسب، مع العلم أن هذه الشركات ربوية، وهل يجب تركها مباشرة إذا كان العمل بها حراما ولو لم يكن هناك بديل عن العمل في الوقت الحالي؟ أرجو إفادتي. لا ده سؤال تاني، انتهى السؤال إلى هذا الحد. تمام.
المجامع الفقهية الدولية انتهت العالم جواز التأمين، و والأسباب كثيرة وبينتها في كتابي وسعة القضاء الفقهية المعاصرة. والكتاب موجود على
موقع الانترنت وعلى الشبكة الخاصة، الموقع الخاص بحضرتك
موجود هذا الكتاب، يعني يستطيع أن يرجع إليه وأن يرجع إلى التأمين بالذات ويقرأ ليعرف الفرق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي.
عظيم.
فإذا كان التأمين إسلاميا فالمجامع أجازته، إذا كان تجاريا المجامع لم تجزه.
اللي هو التأمين التجاري.
التأمين التجاري.
لا المجامع لم تجز. احنا معنا أشرف ثم نعود من فضلك يا دكتور. تفضل. أستاذ أشرف السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا تفضل.
إزي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
الشيخ علي بعد إذنك.
الدكتور يسمعك تفضل أخ أشرف.
هو أنا حضرتك موظف حكومة.
أنت موظف حكومة؟
صناديق نهاية الخدمة. هل فيها ربا ولا لا؟ يعني الواحد يطلع من الصناديق ولا يفضل فيها؟
اللي أنت موظف حكومة بتسأل عن مكافأة نهاية الخدمة؟
صناديق نهاية الخدمة.
صناديق نهاية الخدمة. حاضر. في سؤال تاني يا أخ أشرف؟
اه بس هو الصناديق يعني احنا بيبقى في اشتراك شهري لجميع العاملين بالشركة. تمام؟ وفي نهاية الخدمة طبعا كل اللي بيجي عليه الدور ان هو يطلع بيبقى ليه نسبة معينة. لكن الاشتراكات بتتفاوت على حسب المرتب، كل ما بيزيد بتزيد الاشتراكات. بس السؤال يبقى واضح يا فضيلة الشيخ.
عظيم. الصندوق ده أنت وزملائك تشتركون فيه؟ شهريا.
ايوه بالظبط.
عظيم. وفي نهايه الخدمه الذي يخرج في نهايه الخدمه ياخذ مبلغا من المال.
تمام.
عظيم. حضرتك تسال الان هل تستمر في هذا الصندوق ام تخرج منه ان كان فيه شبهه، اليس كذلك؟
أيوة. تمام.
تمام. عظيم يا استاذ اشرف. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك.
ربنا يبارك لك.
في اتصال ثاني يا شباب؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طب نواصل الى ان ياتي اتصال جديد ونحن في انتظار اتصالاتكم والاستفسارات. اسال الله عز وجل القبول. التأمين التجاري والتأمين الإسلامي يا دكتور، توقفنا عند أن المجامع يعني لم تجز التأمين التجاري
وأجازة التأمين الإسلامي.
وأجازة التأمين الإسلامي.
نعم. يعني الفرق بين النوعين بإجاز. التأمين التجاري يمنع الشيء فيأخذ أقساطا مقابل إذا حدث شيء يفعل كذا، وإذا لم يحدث لا يفعل، والمال يدخل في حسابه بلا مقابل. ولذلك هنا فيه غرر فاحش ميسر، لأنه يعني من يدخل في هذا التأمين في غرم محقق مقابل غرم محتمل. الميسر بإيجاز أو القمار بإيجاز، غرم محقق المبلغ الذي دفعه مقابل غرم محتمل بأن السيارة تتكلف كذا في التصليح فالشركة قامت بإصلاحها. هذا نوع من القمار. الشركة شركة تأمين تجارية الأموال تدخل في حسابها وملكها، وإذا دفعت تدفع من ملكها أيضا، إذا لم تدفع المال يدخل في ملكها وانتهى بلا مقابل. التأمين الإسلامي يختلف عن هذا تماما. التأمين الإسلامي لا يدفع شيء من مال ولا الأقساط تدخل في ملكه، وإنما هو يقوم باستثمار هذه الأقساط هذه الأموال ويأخذ نسبة من الربح، وباقي الربح يضم إلى رأس المال وهو ملك للمشتركين في التأمين. فإذا حدث لأحد شيء يأخذ من هذا المال، أي مال المجموعة المشتركة، وهذا هو التكافل. تكافل الجميع مشترك، فيأخذ من هذا المال مال الجميع وليس من مال الشركة. إذا الشركة لا تدفع من مالها ولا يدخل في ملكها شيء من هذا المال الذي تأخذه، وإنما هي تستثمره بطريقة إسلامية وتأخذ نسبة من الربح. يعني مثل البنك الإسلامي، أموال الاستثمار التي تدفع هل تدخل في ملك البنك أم أنه يستثمرها؟
يستثمرها لصالح الغير،
وهو له ولغيره.
نعم. ويستفيد معه،
يعني يأخذ نسبة باعتبار عامل مضاربة والباقي من صاحب المال، فهو يعني ادخار واستثمار. في البنك الإسلامي ادخار واستثمار، التأمين الإسلامي ادخار واستثمار وتكافل، يعني ليس ادخار واستثمار فقط هنا في عنصر زائد وهو تكافل، لو هذا التكافل اللي ذكرناه ان اي مبالغ تدفع من اموال الجميع.
تمام. عظيم. استاذ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل اخي كريم.
لو سمحت انا ممكن اكلم بسرعه؟
الدكتور يسمعك، تفضل حبيبي.
طيب انا دلوقتي بعمل في مجال الموبايلات، يا ترى الشحن على الهواء او الكروت لما مثلا اشحن 10 ب 10 وربع او 10 ونص، هل هذا فيه ربا؟
انت العشرة بعشرة وربع او عشرة ونص، انت يعني الدكتور خلاص الله المستعان، كنت اسألك سؤالا لكن الدكتور يعني وصلته الصورة
يعني
تاملة.
مثلا
لو اصلاح
لسنب
معروف هي
معروف
اشحن بقيمة 10 جنيهات، انا بحولش فلوس، انا بحول رصيد من عندي من الموبايل،
تعمل خدمة.
لو اخدت 50 قرش زيادة او 25 قرش زيادة هل تعتبر ربا؟
حاضر، وضحت الصورة. في سؤال تاني يا اخي عبد الرحمن؟
لا شكرا،
ربنا يحفظك، شكرا على اتصالك وربنا يتقبل منك يا رب العالمين ورزقنا وياك الحلال الطيب. كان في جزئية في السؤال المتعلق بالمحاسب الذي يعمل في شركات تأمين. طب لو كان حراما يعمل هو في شركات تجارية او تأمين تجاري وعلم انه هو حرام، انه حرام وليس عنده الان العمل البديل، ماذا يفعل؟
يبقى في عمله الى ان يجد عملا حلالا، ويأخذ من عمله بقدر حاجاته وضرورته فقط، يعني حاجات أصلية، ثم ما زاد لا يدخره وإنما يخرجه، يعني يعلم أن هذا المال ليس حلالا، فإذا يأخذ منه بقدر ضرورته وحاجاته الملحة، ثم ما زاد ينفقه في صالح عام، أيتام، مساكين، فقراء، إلى أن يجد عملا حلالا.
عظيم، يبقى ويبحث عن عمل حلال
ولو كان براتب أقل،
ولو كان براتب أقل، وإن بقي في هذا العمل الأول الذي فيه تحريم أو إن هو فيه حرمة الربا، يأخذ بقدر كفايته ولا يعني من المال يعني ولا يعني يكون في رغد
والحاجات
الأساسية،
يأخذ حاجات الأصلية،
الحاجات الأصلية الأساسية في حياته، من مأكل ومشرب ومسكن يعني. عظيم. استاذ اشرف صناديق نهاية الخدمة يشترك فيها هو وزملائه شهريا، فهل هذه الصناديق يستمر فيها ام يتركها لو كان فيها شيء؟
هذه مختلفة، انواع مختلفة، لكن علي ان اوضح ما يتم في هذا الصندوق، لان هناك صناديق لشركات حكومية تأخذ موظف جزءا وتدفع جزءا، ثم في النهاية يأخذ راتبا شهريا، وذلك ثم هنا معاش تكميلي. معاش تكميلي يعني معناه أن الجزء الذي يدفعه الجزء للشركة تدفعه شركة حكومية في نهاية المدة يأخذ مبلغا شهريا مع راتبه الأصلي، فهذا يزيد من الراتب، راتب المعاش. فرض مثلا معاشه 1000 وهنا 500، فإذا بدأ من 1000 يأخذ معاش 1500. المجمع أجاز المعاشات الحكومية، وهذا أشبه بالمعاش الحكومي، يعني يأخذ شهريا مع المعاش مبلغ زاد نتيجة مبلغ دفعه. لما على هذا المعاش حكومي، والحكومة لا تريد الربح هنا وإنما تريد خدمة أبنائها، وهي مسؤولة عن أبنائها.
تمام.
فالمجمع أجاز هذا المعاش، إنما ما يختلف عنه لا يدخل ضمن قرار المجمع. يعني لو كان هنا مبالغ تجمع وتوضع في بنك ربوي وإن خرج يأخذ مبلغ مقطوعا، ما دفعه ما دفعته الشركة والفوائد الربوية، هذا لا يجوز ولا ينطبق عليه قرار المجمع. قد يقال مثلا الأموال دولة في البنوك الربوية، فالمعاش الحكومي من هذه البنوك الربوية، نحن نقول فتوى المجمع أو قرار المجمع، نحن لا نعقب على قرار المجمع، يعني لا نأتي بفتوى خاصة، احنا نقول قال المجمع كذا اذا نلتزم به، فما أجازه نجيزه وما لم يجيزه لا نجيزه. فإذا هنا إذا كان الصندوق هذا يتفق مع قرار مجمع فيه مع شركة حكومية يأخذ نفس الحكم، لا يتفق أي أنا أجد فيه ربا
عظيم، لأن لو هي تبع مؤسسات حكومية ويكون معاش تكميلي فهو جائز ولا بأس.
إذا كان تمام. يأخذ يعني معاشه الأصلي يزيد نتيجة هذا الاشتراك.
تمام، أسأل الله عز وجل يكون يعني يكون الإجابة وصلت لحضرتك يا أخي أشرف، وربنا عز وجل يحفظك. يقول أستاذ عبد الرحمن ربنا يرضى عنه، أعمل في مجال الموبايلات وبيسأل عن الشحن على الهواء والزيادة مقابل هذا الشحن، وما الحكم في ذلك؟
هو بالنص يقول له سلفني، يعني هذه العملية
لا يعني غير سلفني، يعني حضرتك بتروح المحل وبتقول له اشحن لي،
هو سلفني عشان اشحن.
لا مثلا بدل ما يديله كارت بيدي بي بي بي
يعني الكارت بي الكارت ده معروف الكارت مصحح ومعروف، والكارت ده بيشحن بيحط الكارت ده في الموبايل بتاعه
برضه بيبقى احيانا ب10 والبياع بيبيعه ب10 ونص.
غلط، هذا خطأ. انما اقول هنا خدمة تسلفني، يعني يطلق عليه هذا، يعني الاسم المطلق عليها خدمة تسلفني، فسلفه 2.5 مثلا 3 5 جنيه يبقى 5.5 او 6، فلم سلفني هنا اذا معنى المبلغ الذي دخله يعتبر سلفا ولم يقل له اشحن لي. الالفاظ لها دلاله، يعني الالفاظ لها دلاله.
لا هو اللي بيخش ما بيقولش سلفني،
تأهيل العملية تسمى
العملية اللي بيعملها عن خلال الشركة،
العملية هذه تسمى سلفني.
طب نكمل هذه العملية، ولكن معنا الأستاذ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أحمد. أستاذ أحمد معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قطع الاتصال، عود الاتصال يا أستاذ أحمد من فضلك إن كان في أمر ملح، يعني ربنا يتقبل. سلفني.
سلفني.
تمام.
نعم. شركة تقوم بها او ده او محل او اي شيء، قل له سلفني فيسلفه. لا مش هيدفع، لا يعني مش بيدي له الخمسة جنيه ولو يشحن لي بهم فيشحن له باربعة ونص، لا بحصلش هذا، وانما هو يقول سلفني ويدفع له بعدين، هو سلف فعلا. انما لو كان في الحال وليس في كلمة سلف، كلمة سلف نفسها تجعل المبلغ قرضا. هو يعني مثلا هنا
تفضل يا دكتور،
لو قال لنفسي انت طالق وهو لا يريد الطلاق، يقع الطلاق ام لا يقع؟
لا، انت طالق
وهو لا يريد الطلاق.
لا يريد الطلاق يقع الطلاق، لان القول صريح على ما
لان اللفظ
اللفظ صريح، النية لا تتدخل هنا.
سلفني وهو لا يريد القرض،
ده موضوع كبير موضوع سلفني ده. استاذ اشرف من دمياط، السلام عليكم.
عليكم السلام يا
دكتور. اتفضل يا استاذ
اشرف. اصف اللي اتصلت عشان السنه دي.
استاذ اشرف سندات نهايه الخدمه، حضرتك سؤالك؟
ايوه، انا اوضح للشيخ ان السنه دي نهايه الخدمه احنا بناخد منها مكافئات كبيره، يعني مثلا ممكن 100,000 200,000 300,000 غير انا ما اقصدش المعاش، ما اقصد الصناديق اللي احنا بناخد منها
مكافئات. هي حكوميه ولا مش حكوميه الصناديق دي يا استاذ اشرف؟
نعم؟
حكوميه تبع المؤسسه؟
حكوميه.
تمام.
عايز اوضح لفضيله الشيخ ان الجزئيه اللي احنا المكافئات نفسها اللي هي يعني بتبقى بمبالغ كبيره، يعني 100,000 200,000 وهكذا، كل واحد على حسب مده خدمته بيطلع له المكافاه. انا اقصد الجزئيه دي،
المبالغ التي تجمع اين توضع؟
استاذ اشرف الشيخ يسالك. استاذ اشرف
اتفضل.
المبالغ التي تجمعونها اين توضع؟
هي انا سالت قبل كده القائمين على الموضوع دوت، فقال لي ان هم بتحطوا في البنك لانها مبالغ كبيره جدا، ما ينفعش انها تحط في مكان غير البنك.
بنك اسلام ولا ربوي؟
يعني مثلا بنوك كلها حكوميه.
يبقى ربويه
لكن مش اسلاميه.
بس المؤسسه التي تقوم بهذا اللي هي الشركه الحكوميه
هي اللي بتعمل الموضوع ده.
ماشي، شكرا على اتصالك.
في المبالغ الكبيره التي تاخذها
انت معانا لسه؟
مع حضرتك.
اتفضل.
المبالغ الكبيره التي تاخذها هي ما دفعته انت وما دفعته الشركة.
الله يبارك فيك.
والفوائد الربوية. اجمع كل هذا يأكل ذاك المبلغ الذي تأخذه في نهاية المدة.
المبلغ الذي دفعه
والذي دفعته الشركة
والذي دفعته الشركة
والفوائد الربوية.
والفوائد الربوية.
نعم.
ويطرح الفوائد الربوية ولا؟
كل هو عبارة المبلغ هو هذا. عبارة عن هذا.
هو بقى يخرج من هذا الصندوق أم يستمر فيه؟
إذا لم يكن إجباريا يخرج. كان إجباريا ودخل يأخذ ما دفعه وما دفعته الشركة.
عظيم.
ويتخلص من فوائد ربوية لفقراء المساكين الأيتام يعني ينفق الصالح العام.
وضحت الصورة. لو في استفسار تاني يا أستاذ أشرف حضرتك عايز توضحه لا بأس. أخونا عبد الرحمن هو يذهب إلى الدكان لأني أنا دلوقتي في خدمة في أي شركة بتسلفني دي أنا شخصيا ما بستخدمهاش يعني. اللي هو يديك الثلاثة جنيه ولا مش عارف اتنين ونص ويخصم الثلاثة أو يعمل كده من المستخدم إلى الشركة مباشرة. لكن ده هذا ذهب إلى دكان إلى محل وهذا يعمل في هذا الدكان فقال له اشحن أنا عايز أشحن على الهواء. حتى هم مسمين شحن على الهواء يوجد شحن على الهواء فهي نفسها سلفني
هي إلا إذا كان سيدفع المبلغ.
هي ما هو يدفع فعلا هي حط
لا ما لا سلفني ولا يدفع
لا بيدفع بيدفع له
يسأل بعد هذا
يدفع للدكان
إذا يدفع في الحال يبقى ليس فيه سلفني.
طب لا هو اللي بيسأل هو العشرة جنيه وربع والعشرة جنيه ونص بيسأل عن نفسه لكن هو اللي داخل بيقول له شحن لي على الهواء هو بقى بيعمل حاجة كده بيبعت له رسالة عن طريق الشركة لكن لو ما فيهاش سلفني ما فيهاش حاجة لو شحن عظيم بس دي بتتعمل يوميا تقريبا وكل لحظة. معانا الأستاذ أحمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
اتفضل يا أخي حبيب.
لو سمحت عليك أنا عايز أفسر عن تعامل في كارد مع بنك أبو ظبي الإسلامي.
تعامل مع بنك حاضر. في سؤال تاني؟
هو بس طبيعة القرض المفروض ان البنك بيقول ان طبيعة المعاملة دي ان هم اولا واخدين عليها اجازة من دار الافتاء المصرية ودار الافتاء في الفرع
الرئيسي
المفروض ان هو بيديك القرض ده بصورة ان هو بيوفر لك سلعة معدن معين بيشتريه هو
يكفي ابن نعلم خلاص الدكتور عارف الصورة يا استاذ احمد بس هو الدكتور ما بيحبش اسم البنك يذكر بالمدح او بالذم تمام لكن هو
هذا بيانت لهم ان هذا من الربا المحرم وقالوا سيرسلون الى الجهات البنك الرئيسي في ابو ظبي ولكن لم يخبروني بانهم غيروا فهم لا يزالون قائمين على هذه المعامله الربويه.
يعني هذا البنك بالتحديد حضرتك وجهت نعم. له وقلت له هذه او قلت لهم هذه المعاملات ربويه
ربويه
نعم. ولم يغيروا بعد عظيم يبقى وضحت الاجابه يا استاذ احمد عظيم. احنا سوينا الان يعمل امن في بنك ربوي فما الحكم في ذلك؟
هذه الحقيقة انا اقول ماذا نقول هنا يعني هو يعني لو وجد عمل اخر يكون افضل.
عظيم. اتصال تاني. السلام عليكم مين معانا؟ استاذ احمد السلام عليكم. السلام اتقطع الاتصال. ماشي يا استاذ احمد يبقى يعني يبحث عن عمل اخر عساه ان يجد ان شاء الله تعالى واسال الله عز وجل العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. حكم الاستثمار باموال يتامى في البورصه ثم خسرها. تفضل.
اصلا لا يجوز استثمار اموال يتامى في البورصه.
لا يجوز
استثمار اموال اليتامى في البورصه.
لا يجوز استثمار اموال اليتامى في البورصه.
نعم.
هو دخل وخسر.
وطبعا يبقى ضامن عليه ان يتحمل هذه الخسارة.
هو ضامن لهذا المال وعليه ان يتحمل هذه الخسارة.
نعم.
تمام. فهم هذه الاموال في ذمته.
في ذمته. فهو لا يستثمرها الا اذا كان الاستثمار مضمونا. او وجد من يضمن. يعني لو فرضنا ان احد المحسنين قال للوصي على اليتيم استثمر أمواله في كذا وأنا ضامن رأس المال. شخص محسن متبرع قال له أنا أضمن رأس المال فإذا خسر عوضه ربح يأخذ الربح غير هذا لا يجوز أموال اليتامى لا يجوز إطلاقا أن يستخدمها في أشياء فيها خطورة أو أشياء محرمة. الاستثمار بورصة في أي استثمار بورصة أين في أي شيء استثمار يعني ظلنا أنواع البورص بورصة نقود بورصة سلع ومعادن بورصة أوراق مالية بورصة بترول في أي نوع من أنواع البورصة هذه سيستثمر
دي محتاجة تفاصيل بس بعد هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
أهلا بحضرتك. أسأل الشيخ علي لو سمحت.
يسمعك فضيلة الدكتور تفضل.
والله أخويا كان عليه فلوس وماضي عليها وصولات أمانة وكان حابب إن هو ياخد كارد عن طريق عملي وهو عنده شقة تمليك
بقى عايز ياخد كارد عن طريقك أنت؟
آه وهو يملك شقة تمليك فهذا يجوز يعني ده ضرورة يبيع الشقة ويسدد القروض هو متزوج
هو عليه وصولات أمانة وطبعا أصحاب الأموال يطالبونه بإلحاح
جدا
وتهديد بقى وحاجات زي كده تمام
فهو يعني يبيع الشقة ويسدد القروض رغم ان هو متزوج ممكن يحصل خلافات طبعا أسرية
عظيم
ولا ممكن ياخد القرض ويسدد أموره.
وضح السؤال يا أخ أحمد ربنا يسد عنا وعن يا رب وعن المسلمين جميعا اللهم أمين يا رب العالمين. في اتصالات تانية. السلام عليكم. مين معانا؟
أيوه.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد اتفضل. وعليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل أخي كريم.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
بالنسبة لصندوق الاستثمار الرابع بالبنك الأهلي المصري.
الدكتور ما بيحبش أسماء البنوك يا إخوانا. صندوق إيه؟
صندوق الاستثمار الرابع.
صندوق الاستثمار
الرابع.
الرابع؟
أيوه هي خزون خزانة يعني أو بيسموها. خزون أزانة في البنك الأهلي المصري.
تمام. خزون أزانة في البنك الأهلي المصري. واضح السؤال.
هل دي فيها شبهة أو دي هي فائدتها متغيرة يوميا يعني؟
حاضر. حاضر يا أستاذنا الحبيب شكرا ربنا يتقبل يا رب العالمين. أخونا أحمد أخوه عليه وصولات أمانة وطالب منه إما أنه هو يقترض عن طريق عمله هو عن طريق أخيه وهو عنده شقة تمليك فهل يبيع الشقة أم يقترض عن طريق أخيه كي يسدد الديون؟
من أين جاءت هذه الديون؟ يعني ما سبب هذه الديون؟ لا عنده شقة دون أخذ أموال واستدان لماذا استدان
أكيد بقى شغل تجارة معاملات
فهنا يعني قرض ربا هذا أمر غير جائز
يبقى موضوع القرض يتركه ويبيع ما عنده ويسدد ديون
يعني يسدد ديون ثم يبدأ من جديد كيف كون اشترى هذه يشتري غيرها إن شاء الله
أسأل الله أن يرزقنا الحلال وبعدين يبيع ما عنده افضل من انه يدخل في امور فيها ربا نسأل الله العفو والعافية ودلوقتي مسألة السكن ممكن كمان يبقى فيه ايجار جديد او ما شبه ذلك وربنا عز وجل يعينه ويسأل الله عز وجل الستر اخونا محمد صندوق الاستثمار الرابع والفائدة متغيرة
وزنات الخزانة هذا نوع من السندات الحكومية السند الحكومي قرض ربوي ولذلك جميع السندات بأنواعها وأشكالها يعني المجمع عندما بحث موضوع السندات أشار إلى أنواع مختلفة يعني مثلا شهادة استثمار ألف وباء وجيم لم يذكر اسما إنما أشار إليها إن هذا في بعض 10 سنوات وأن في سندات لها عائد كل 6 أشهر جواباء اثنين ضباء وفي سندات فيها جوائز وهذه فيه الربا وشبهة القمار فغطى الأنواع الثلاث ألف وباء وجيم هذه أذونات خزانة الدولة تعلن عن طرح أذونات خزانة وعادة تكون بفائدة كبيرة للأسف الشديد هذا يسقي للدولة حمل ثقيل على الدولة. لكن وجدنا من قائد بنك سياسات مصر سيدخل إدارة الخزانة، إدارة الخزانة سيأخذ فائدة كبيرة. أي المساعدة هذه؟ هذه ليس فيها مساعدة.
إذن هذا الصندوق لا يتعامل
جميع الصناديق التي تصدر البنك الأهلي لا تشترك فيها، لأن البنك الأهلي ربوي.
عظيم، يبقى قول قاطع وجازم، ربنا يتقبل. بس وإحنا حضرتك قبل الاتصالات الأخيرة حضرتك كنت تقول للذي تعامل بأموال اليتامى في البورصة، حضرتك حددت أكثر من نوع في البورصة وقلت لهم في أي شيء تتعامل أو مع أي شركات.
يعني التجربة في أموال اليتامى تأكل الصدقة، تجربة تجارة حلال ومأمونة وواضحة. إنما هنا البورصة فيها الميسر وفيها الربا، فالدخول فيها خطر، قد يربح كثيرا وقد يخسر كثيرا. أموال الأيتام لا نعرضها لمثل هذا. ثم البورصة موجودة، بورصة النقود فيها البيع بالهامش وهذا غير جائز، بورصة السلع والمعادن لا يستطيع أن يدخل فيها لأن هذه تحتاج إلى أموال كثيرة، لأنها لا تبيع مثل البيع العادي الأسواق العادية، وإنما السلع والمعادن مقسمة إلى أوزان وحدات، كل واحدة 25 طن حداد حديد نحاس، كل واحدة قمح، كل واحدة 25 طن ومضاعفات 25، وفي إصرات مخازن أصلية بهذه الكميات، يعني كل واحدة لها إصرار مخزن، وهذه الإصرارات هي التي تتبادل في البورصة. فهل سيدخل ليشتري 25 طن ومضاعفات 25 طن؟
طبعا صعب قوي.
ثم لا يستطيع أن يدخل في البورصة، سماسرهم الذين يقوم بهذا، سماسرة مرخصون في التعامل في البورصة. البورصة في مكان ومخازن في مكان آخر، يعني في مخازن كأنها مدينة كبيرة، يعني فيها كل الموجود، ولكن تعامل بأوراق إصرارات مخازن أصلية تبين السلعة ومكانها وفين ونوعها وجودتها وكل ما يتصل بها. فهو لا يستطيع أن يدخل في هذا، هل تحتاج إلى ملايين أو مليارات أو مئات الملايين؟ إنما شخص عنده 10,000 أو 20,000 أو 100,000 أو مليون لا يستطيع أن يدخل بورصة. بورصة الأوراق المالية اللي يمكن أن يدخل فيها أوراق مالية، سندات وأسهم، سندات قروض ربوية لا يجوز التعامل فيها. الأسهم، الأسهم مجمع قسمة إلى ثلاث أنواع، شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا اسمها حلال، شركة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا اسمها حرام، شركة نشاطها حرام اسمها حرام. أين الحلال هنا إذن في البورصة المصرية؟
هو النوع الأول حضرتك قلت في السابق،
أين هو؟
اللي هو الشركة تتعامل بالحلال ولا تتعامل بالربا،
نشاطها حلال
ولا نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا،
أين هي؟
حضرتك أدرى.
لا أدري.
الله أعلم. الوقت انتهى دكتور، ربنا يحفظك.
حياك الله بارك.
ربنا يتقبل. إذن هذا الذي استثمر أموال اليتامى في البورصة وخسرها تلزمه وهي في ذمته.
نعم.
نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل
تمام
ويتحمل نتيجة هذا الخطأ.
أخطأ عندما دخل في مجال أولا ليس حلالا ثم في مخاطر.
نسأل الله السلامة. ربنا يعافينا جميعا ويحفظ بلادنا من كل سوء. دكتور علي السلوس أستاذنا الكبير الرئيس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، جزاك الله كل خير ونفع الله بكم.
بارك الله فيك.
ربنا يتقبل يا رب العالمين. وأذكر مشاهدين الكرام ببيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الذي صدر الأربعاء الماضي أول أمس بتكفير بشار وإهدار دمه، وأسأل الله عز وجل القبول، وأسأل الله عز وجل أن يجعله عبرة لمن لا يعتبر، وأن نرى فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود، وأن نرى فيه آية من آيات الله. اللهم أمين أمين. نلقاكم يوم الجمعة القادمة قبل الآن بساعة من الزمان بإذن الله عز وجل. إلى أن نلقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاكم الله خير.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله فعبادتنا هي ثروتنا